قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هكذا قال النووي رحمه الله انه حديث صحيح، وقوله رويناه في كتاب الحجه، الحجه هو كتاب الحجه على ثالث المحجه لابي نصر الشافعي رحمه الله، وهو كتاب متداول معروف، وهو موضوعه في بيان العقائد على طريقه المحدثين. ومعنى قوله رأينا أنه روى الكتاب عن مشايخه بسنده إلى المؤلف، وكل ما فيه يكون مرويا بهذه الطريقة. وهكذا الكتب التي يرويها العلماء بهذا المعنى. وهذا الحديث جعله النووي رحمه الله في كتابه الأربعين الذي اشترط أنه لا يكون فيها إلا حديث صحيح، وأربعين معناها أنها أربعين حديث يدور عليها دون الإسلام. ولكن الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: فالصدق بعيد جدا، يعني كون الحديث صحيح هذا بعيد جدا من وجوه. ثم ذكر الوجوه التي فيها ذاته وأن الحديث ضعيف فضعاته. ومعلوم أن العلماء تختلف أنظارهم في مثل هذا، وقد يصحح هذا من العلماء الحديث ويأتي غيره ويضعفه، قد يكون العكس، وهذا حسب الاجتهاد. ولكن الحديث معناه صحيح، لأن القرآن دل على ذلك، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أنه لا بد أن يكون المؤمن متبعا أمر الله جل وعلا، ولا بد أن يكون الاتباع ليس عن طريق المجاملة عن طريق الموافقة، بل لا بد أن يكون عن طريق الاختبار والحب والإرادة، مثل الثواب والهرم من العذاب، لا بد أن يكون في هذا المعنى، وإلا لا يوجد. ويقول الله جل وعلا: فلا يربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فحسم الرب جل وعلا انه لا يحكم باحد الايمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الشجار الذي يحكم بينه وبين غيره، ومن ذلك الشجار مع نفسه، بينه يكون عنده تردد او شك او ريب، لا بد ان يحكم كتاب الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مجرد التحكيم لا يكفي في الإيمان، لا بد أن يسلم. والتسليم أن لا يكون هناك منازعة، أن لا يكون هناك طلبا لحكم غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا بد أن يرجع في هذا، لهذا قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا. يعني ما يكون في نفسه ضيق من هذا وترجع يقول ليس الحكم على خلاف ذلك، بل لا بد ان يرضى به، لا بد ان يرضى. وهذا معنى ان يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرضا باحكام الرسول صلى الله عليه وسلم فرض متعين. فهذا الحديث يتفق مع مثل هذه الآية، والآية فيها كثيرة
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك ابن حجة بإسناد ضعيف، كما قال المصنف رحمه الله عن النووي، رواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار، وشاهده من القرآن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات، قوله
بقوله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقراءة ما أنزل الله جل وعلا مسبقا للعمل، ومعنى ذلك لا بد من الرضا به، لا بد أن يرضاه ويرتبط به ويصبح ارتباطه به أكثر من ارتباطه بكل شيء، لا بد من هذا. والآيات في هذا كثيرة في الواقع.
قوله: لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل الكمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في ذلك أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام.
يعني أن الإيمان الذي يكون واجبا يكون كاملا، الإيمان الواجب على كل أحد يكون كاملا، وهو الإيمان الذي يدعو الإنسان للانقياد لأمر الله والانتهاء عن نهيه، ويكون راغبا في ذلك وراغبا. فهذا إذا كان بهذه المنزلة كان إيمانه كاملا، ويصبح ليس عليه خوف في ما يستقبله، لا يخاف ان يقع في العذاب. اما اذا انتقص مما وجد عليه من الايمان الذي يقتضي فعل المامور وترك المحظور المنهي عنه المحرم، انتقص من ذلك شيء، انتقص من الايمان او انتقص من مقتضاه، ومقتضاه أنه يفعل ما أمر به وينتهي عن ما لم يعلم. فقد مثلا يرتكب منهيا عنه، وقد يترك واجبا عليه، فيكون عاصا بذلك ويكون ماله لابد، ترك الإيمان الواجب الكامل الذي ينجو به ويأمن به من العذاب، ويبقى معه مطلق الايمان الذي يجعله مسلما لا يخرج من دائره الاسلام، ولكنه يكون من اهل الوعيد، يعني ممن يعرض للعذاب، وسواء في الدنيا عذاب الدنيا او عذاب الاخره. وقد يكون عذاب الدنيا غير كافٍ فيعذب في الاخره. ومعلوم ان كل ما يصيب الانسان من ألم وعذاب في حياته وبعد موته هو من جراء فعله وبسبب ذنوبه، وإلا لو أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم لم يصبه إلا ألم الموت، مرض الموت وألم الذي لا بد منه والذي كتب عليه. إن الله جل وعلا يقول: لا أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. ويقول جل وعلا آية أخرى: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. والناس هنا آل، في آية أخرى: ما ترك على ظهرها من جادة، يعني لو أخذهم بذنوبهم ما بقي على الأرض حي أهلكهم، ولكن سعة حلمه وعدم مؤاخذته في العجلة يبقيهم وإن كانوا يعصونه ويعافيهم ويرزقهم على ذلك. ولهذا ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكبر على أذى سمعه من الله يجعلون له ولدا ويعافيه ويرزقه. يعني الكفار الذين ينصبون الولد لله جل وعلا، وهذا غاية المشقة وغاية التنكر لله جل وعلا، حيث جعلوه نذيرهم. تعالى الله وتقدم عن قول الظالمين والمشركين. والمقصود ان الانسان لو اطاع الله طاعة الواجب عليه لسلم من المؤاخذات ومن تصديق العدو ومن المصائب التي تصيبه، إلا أن مبتلى حكمة الله جل وعلا أن جعلهم يذنبون، ثم منهم من يتمادى في ذنوبه ويعصي عصيانا كاملا، ومنهم من يكون عنده شيء من الإيمان لا يخرج به على كونه من جملة المؤمنين، ولكنه يكون معذبا بحسب ما ترك من الواجب عليه وما فعل من المحرمات التي ماله. وهذا هو مذهب عن السنة، ان الايمان يتفاوت بين الناس، فمنهم من يكون ايمانه كاملا، ومنهم من يكون ايمانه ناقصا. والايمان المطلق هو الايمان الكامل، ولا يطلق الايمان الكامل يقال المؤمن فلان المؤمن، لا يقال الا لمن كمل فعل الواجبات واجتنب فعل المنكرات مع ما قام بنفسه في قلبه من معرفة الله جل وعلا وعظمته وتعظيمه وخوفه والذل له. وإذا انتفق من ذلك الشيء فإنه ما تكفي الواجب الذي عليه، فيكون إيمان هناك، فلا يجوز أن يطلق عليه الإيمان المطلق، بل يقال مؤمن عافي، هذا كما يخير مؤمن عافي، أي يقال يؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا من هؤلاء. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومعلوم أن الزاني والسارق لا يخرجان من دائرة الإيمان، ولكن الإيمان الذي نفي عنهما هو الإيمان الكامل، يعني الواجب الذي يتعين عليه لأن يفعله حتى يمتنع من ارتكاب المحرمات، فترك ذلك فترتب على ذلك أنه من أهل الوعيد، يعني ممن يستحق العذاب إلا أن يعفو الله جل وعلا، ولكنه لا يخرج بفعله هذا عن الإيمان، عن مطلق الإيمان، لا يخرج من دائرة الإيمان، بل يبقى معه إيمان يبقيه مسلما. والإيمان يتجزأ، يكون الإنسان عنده جزء منه وآخر عنده أكثر منه، والآخر يكون عنده إيمان كامل فاسد. أما أهل البدع فإنهم ما استطاعوا أن يستوعبوا هذا في نفوسهم، وقالوا الشيء الذي يتجزأ إذا ذهب جزءه ذهب كله، إذا ذهب جزء منه ذهب كله. فإذا وقع شيء من مقتضيات الكفر يكون كافرا، مثل الزنا، مثل السرقة، وغيرها شرب الخمر وغيره، فجعله كافرا ارتكاب الكبيره. وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا عن الحق الى الباطل، فاخرجوا المسلمين الركاب، اخرجوهم من الدين الاسلامي وجعلوهم كفره، وحكموا عليهم بانهم يجب ان يقتلوا وتسبى اموالهم، واذا ماتوا كانوا في النار خالدون فيها. هذا هو مذهبهم وهو الذي يعملون به فيما يقابل الاسلام المسلمين في ذلك، فصاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. ما في احد من الخوارج كان قاتل الكافرين، الخوارج كلهم قاتلوا المسلمين، قتالهم كان مع المسلمين ولم يكن مع الكافرين. اما اخوانهم من اهل البدع المعتزله فانهم خالفوهم في التسميه، قالوا لا نسميه كافرا كما اننا لا نسميه مؤمنا، يعني ان الانسان اذا شرب الخمر مثلا عندهم انه خرج من الايمان ولكنه لا دخل في الكفر، فصار بين الايمان والكفر. وهذا شيء تحدثوه ما تجد اليه، وجعلوا هذا اصلا من اصول الدين الاسلامي عندهم، فقالوا الدين الاسلامي مبني على خمسه، على خمسه اركان، هذا احده المنزله بين المنزلتين، وكلها مخالفه هذه الاركان لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما بعد الموت فانهم وافقوا اخوانهم الخوارج فقالوا اذا مات فهو في النار خالدا فيها لا تنفعه شفاعه الشافعين. اذا ما الفائده في هذه التفرقه؟ وافقوا الخوارج في الحكم في الاخره وخالفوه في الاسمه والتسميه فقط، وكذلك الحكم عليه بأنه كافر في الدنيا، وهذا كله مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خروج أو الكتاب والسنة، وهو من الفساد في الأرض داخل فيما ذكر. هذه الأقوال من الفساد، بل من أعظم الفساد في الأرض، ولهذا ترتب على ذلك القتال والخلاف والمناقضة والمعاداة، المعاشرات التي بل خروج كانت خروج كلامية بين أهل السنة وبين هؤلاء طوائف من المعتزلة ومن لح نحوها، أضعفت المسلمين وذهبت بريقهم وسلطت عليهم الأعداء، ولا يزالون في آثار ذلك من جراء هذا، فهذا من أعظم الفساد في الأرض. صلى الله عليه وسلم
قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان بتحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه الى ما يخالفه، فهذه صفه اهل الايمان المطلق. وان كان بخلاف ذلك او في بعض احواله او اكثرها انتفى عنه الى الايمان كماله الواجب، كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني انه بالمعصيه ينتهي كمال الايمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاصٍ أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ويكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت النقل قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبدي عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث وهو في الصحيحين والسنن.
هذا بيانه أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة، وليس الإيمان جزء كما يزعمه المرجئة ومن نحى نحوهم من أهل البدع، إنه مجرد التفسير أو القول يعطيها ذلك، لأنه إذا ذهب دعوه لهذا كله فلا زيادة ولا نقصان، فهذا باطل باطل بنص كلام الله جل وعلا، فإنه أخبر جل وعلا أن المؤمنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يزدادون إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا بآيات متعددة كثيرة. وهذا شأن أهل البدع، يتركون النصوص الجلية الواضحة التي لا إشكال فيها، ويتعلقون بما يوافق أهواءهم من المتشابه، ويتركون الواضح. وقد حذرنا الله جل وعلا ورسوله عنهم، أخبر أنه أنزل الكتاب، أن الكتاب يشتمل على آيات محكمات ووقع متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يتبعون المتشابه خالدين من فتنة التي وقعوا فيها وهي الانحراف، ثم يؤولونه ويحرفونه التأويل الذي يتفق مع مراداته. وهذا لا يكون من فعل راضا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون غير راض به، ويكون متبعا لمراده هو وهواه، وهذا قد يكون خارجا عن الدين الاسلامي نهائيا صلى الله عليه وسلم، لانه لم يرجع بحكم الله ولم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل الأعمال. أما القلب فلا بد أن يعلم الإنسان يقينا أن الله ربه وإلهه، وأنه لا يستحق العبادة غيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الحق جاء من عند الله بالهدى، وأن ما جاء به هو الذي يجي من اتبعه، ومن لم يتبعه فهو ضال وهالك. وكذلك لا بد أن يكون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد مشهد لهذا، وهذا قول لسان. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لو علم في قلبه وأيقن في قلبه أن الله إله الحق وأنه هو الصحاب المتصرف في كل شيء، وأنه هو الذي يجب أن يعبد ولا يجوز أن يعبد غيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جاء بالرسالة من عند الله لو علم الانسان هذا يقينا بقلبه ولم ينطق بالشهادتين شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومات على ذلك انه خالد في النار وكافر بالله جل وعلا وبرسوله لا بد من النطق بالشهادتين هذا كتب عليه العلماء كما نقل اجماعهم النووي رحمه الله وغيره على ذلك وكذلك اتفقوا على ان الانسان لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا العيد سيئا ثم احجم عن العمل لم يصلي ولم يؤدي الزكاه واجب عليه ولم يقم ولم يفعل الافعال انه يكون كافرا ليس مسلما فاذا لا بد من اجتماع الامور الثلاثه ان يعلم في قلبه ويوقن وان ينطق بلسانه الشهادتين وان يعمل بجوارحه في الصلاه وفي الزكاه ويصوم رمضان وهذا هو معنى قولهم ان الايمان مركب من امور ثلاثه من عقيده القلب ومن قول اللسان ونطقه ومن عمل الاركان عمل الجوارح من الصلاه والصوم والزكاه والحج وغيرها مما اوجبه الله جل وعلا والمجموع كله ايمان فدل هذا على ان الاعمال داخله في الايمان وانها تسمى ايمان ثم ذكر الدليل ولكنها كثيره جدا كما قال ومنها قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم والايه في نسخ التوجه في الصلاة إلى الشارع في بيت المقدس فإن رسول الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يتجه إلى الشام ويجعل الكعبة أمامه يجعل الكعبة أمامه ويتجه إلى الشام يصلي ولكن لما جاء إلى المدينة هذا ليس فقال استقبل القبلة الكعبة واستقبل الشام وجدنا على هذا ما يقرب من 16 شهرا او 18 شهرا وهو يرجو من ربه ان يسرده الى قبلة ابراهيم ولكن لا يفعل الا حسب امر الله جل وعلا فنزلت الايات آيات كثيرة أيضا جاء التوقيع لأن لله المشرق والمغرب وأنه لا المتوجه أينما توجه فأن ثم وجه الله أينما ولد الصلاة فثم وجه الله يعني أن الله جل وعلا محيط بكل شيء ثم نزل صريحا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره واخبر ان اليهود يعرفون ان هذا هو الحد لانه جاء من عند الله لان عندهم في كتابهم ان قبلته قبلة هذا النبي هي قبلة ابراهيم بعده لما نزلت هذه الآية والآيات التي بعدها قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم كيف بصلاتنا التي صليناها إلى البيت المقدس يعني هل بطل علينا أنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس فهذا واضح في ان الصلاه تسمى ايمان وكذلك الحديث الذي ذكر حديث نفس عبد القيس قال الرسول صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤتوا المغنم الثلث من المغنم ذكر أشياء فهذا واضح جلي في أن القول والعمل داخل في الإيمان من أجل الأعمال كثيرة كثيرة جدا والمخالف في هذا ليس له دليل ليس عنده دليل إلا مجرد الأوهام فالذي يذهب إليه أهل السنة أن الإيمان مرتب من أمور ثلاثة من العقيدة العلم ومن القول النطق ومن العمل وأنه يزيد وينقص إذا علم الإنسان وكثر عمله زاد إيمانه والزيادة ليست العمل فقط الزيادة حتى في اليقين في العلم اليقين قد يكون الإنسان في وقت أكثر يقينا منه في وقت آخر وكذلك القول قد يكون القول مطابقا لما في القلب ومطابقا لذاته هو قد يكون مجرد قول قال ولمعرف معناه ومعلوم ان مثل هذا يتفاوت وكذلك الاعمال تتفاوت فالزياده والنفس في الجميع في العلم وفي القول وفي العمل والزياده جاءت في كتاب الله زيادة الإيمان في مواضع كثيرة صريحة مواضع كثيرة من القرآن صريحة ما كلما أنزل الله جل وعلا شيء ازداد بين الذين آمنوا إيمانا ولكن النبي هل جاء صريحا هل جاء أنه شبه صريح ومن ذلك قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومعلوم أن الذي كمل كان قبل الكمع ذاته ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه في هذه الآية على نقصان الإيمان له يوم ولا يلزم من هذا أن الصحابة الذين كانوا قبل نزول هذه الآية يلزم منه أنهم لا تكون إيمان لا لأنهم آمنوا في هذا الوقت ما وجد عليه الدليل ولكن نفس الدين الذي هو الإيمان لا تدري ومعلوم ان الذي ياخذه كله ليس كالذي ياخذ بعضه وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح في مخاطبته موسى ما رايت ناجحات عقل ودين ناجحات عقل ودين خاطبهم بانهن ناجحات عقل ودين أسلم للب الحازم من كل أو نحو ذلك فلما قالت المرأة وكذلك في الحديث الآخر لما خطب موسى صلوات الله وسلامه عليه وأمره النبي الصدق وقال إني رأيت كل أكثر أهل النار فقامت المرأة وقالت لما نكون أكثر أهل النار فقال لأن كنا ناجحات عدل ودين أما نقصان العدل فشهادة المرأتين في شهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إذا كنا تبقى شطر الدهر لا تصلي يعني زمن العادة فإنسان هذا بغير اختيارها ولكن هذا دليل على ان الذي يعمل اكثر يكون ايمانه اكمل فهو دليل على مصلي، وإلا ليس واجبا عليها أن تصلي في وقت الآلة. المقصود أن هذا شيء منه، وكل ما قبل الزيادة فهو يقبل النقص، كل شيء يقبل الزيادة في مكتب العقل أنه يقبل النقص. فالأدلة التي تدل على زيادة الإيمان هي دليل على نقصانه، يكون الذي لم يزدد يكون ناقصا.
والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهو المرجئة، لمن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا شرعا أن نية الحق تصديقه.
ولمن قال إيش؟ خلافا لمن قال؟
خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ولمن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا شرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق، وليس مع أهل البدع ما ينافي قوله، ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا
وجوهكم،
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة، وشاهدوا في كلام العرب قولهم حملة صادقة.
يعني أن هذه الأمور المذكورة في الآية كلها إيمان، والبر والتقوى والإحسان والإيمان كلها مترادفة، يعني بعضها يدل على البعض، وقوله ليس البر يعني الإيمان. أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نزل من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، فجعل المجموع هو البر. وكذلك قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية. الآيات في هذا كثيرة كلها تجعل الأعمال إيمان، ولم يأتي في كتاب الله الغالب الكثير جزء الإيمان أو جزء الذين آمنوا إلا ويقرن بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد مع التصديق، إذا قيل إن التصديق هو الإيمان لا بد من العمل الآن، مجرد التصديق ما يكفي ولا يجعل الإنسان مؤمنا مجرد التصديق. والذين قالوا الأشاعرة ونحوهم إن الإيمان هو التصديق استدلوا بقوله تعالى في قصة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق أو لنا. قالوا دلت الآية على أن الإيمان هو التصديق، ولكن لا يقدر أن هذا صحيح وسلم له أن التصديق يسمى إيمان، وقال ليس هذا هو الإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا بإيمان اللغة فليس هذا هو الإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بوجوب القول ووجوب العمل وهو كله إيمان. الأمر في هذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان الإنسان له هوى أو كان مقيدا بمذهب معين لا يريد الخروج عنه فإن هذا هو الذي يمنعه من اتباع الحق ويجعله ذلك عتبات أمامه.
وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد رد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع. ولما سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كره الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، أي زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكره الله كراهة توجب له الكفة عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكفة عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا.
من أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكره الله ورسوله وترك ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشا عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله.
محبة الله جل وعلا هي العبادة، عبادته، وأن محبته محبة ذل وخضوع استكانة وتعظيم، وأن هذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، لأن هذا هو التأله الذي بنيت عليه العبادة، وأنه هو الإله إله الخلق. وهنا إذا كملت المحبة هذه تمت، صار يحب أمره ويحب أن يبتعد عن نهيه، وكل ما أحبه الله جل وعلا من العباد الذين يعبدون الله ويحبونه يحبهم من أجل الله جل وعلا، يحبهم في الله. وكذلك من خالف ذلك فهو يبغضه لله، وبهذا تكمل العبادة. وليس هذا من الأمور التي تكون مستحبة إذا فعل الإنسان أثيب على فعلها، وإن لم يفعلها لم يعاقب، بل هذا أمر لازم لا بد منه، لا بد أن يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا، يحبه لأن الله أحبه وأمر بمحبته، ولأنه هو الذي جاء ببيان وجوب المحبة، محبة الله جل وعلا، ودل عليه. وكذلك
عباد الله الذين يحبهم الله يحبهم من الملائكة والرسل وبني آدم، وفي مقابل ذلك يبغضهم. لهذا يقول الله جل وعلا: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن عادى أولياء الله فإنه يعادي الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب المحاربة. وما الذي يقوم اليوم حربة الله جل وعلا؟ والمقصود أن الحب الذي يحب الذل والخضوع ويحب لذاته هو الله جل وعلا وحده. أما المخلوقات تحب الصفات لصفاتها، المخلوق يحب لصفته لما يتصل به من محبة الله وطاعته فقط، ما يحب لأنه لحم ودم، لأنه على هذا الشكل، وإنما يحب لما يتصف به. وإنما الذي يحب لذاته هو الله وحده ولا يشاركه في ذلك شيء. يجب أن يحب الحب الذي يكون خاصا به ولا يشارك في حبه، لا يشارك فيه لا نبي ولا ولي. إن حبه حب عبادة، أما حب العباد هي حب لأنهم يحبون الله ويقومون بأمره ويجتنبون نهيه، فهو حب لله وفي الله. كل مخلوق إذا كان يحب الله ويقوم بأمره فهو يحب لله وفي الله ولا يحب لذاته، وإنما الذي يحب لله لذاته هو الله وحده فقط. وفي هذا الحديث يقول: من كان هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهنا نفى الإيمان، والإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، يعني الإيمان من أصله، لأن هذا يوجد في أهل المعاصي الذين يرتكبون المعاصي، يحبون المعصية، ولولا أنه يحب المعصية ما ارتكبها. وكذلك منهم من يكره نوعا من الكراهة فعل الطاعة وتشكل عليه، ومع ذلك ما يكون بهذا خارجا من الدين الإسلامي، عنده شيء من الإيمان يصح به إسلامه، لأنه يؤمن بالله أنه هو الذي خلقه وهو الذي إليه مصيره وهو الذي كلفه بالعبادة، ولكنه يتساهل. فمثل هذا ناقص الإيمان، وقد ترك من الإيمان ما هو واجب عليه، يعاقب على تركه إن لم يتم من ذلك، إن لم يتب ويرجع إلى ربه عوقب على هذا الترك. وإنما يستكمل الإيمان، الإنسان يستكمل الإيمان إذا كان يحب الطاعات ويكون هذه موافقة لما في نفسه، ما عنده توجر ولا عنده إباء ولا عنده أيضا تردد في ذلك أو كراهية، لا، بل يرى أن الطاعة فيها سعادته، بل هي أحب إليه من الأكل والشرب، يكون فيها قرة عينه إذا استكمل الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة، والذي يكون له نصيب من اتباعه لا بد أن يرد شيئا من ذلك. والإنسان قد يكون مستقلا وقد يكون مستكثرا، وكذلك يكون كارها لما نهى الله عنه من المعاصي يكرهه
ويبغضه،
وتزداد الكراهة كلما عظمت المعصية، حتى إذا وصل الأمر إلى الكفر يود أنه تمزق أشلاؤه ويحرك في النار ولا يكفر، لا يدخل الكفر. هذا من كمال الإيمان، من كماله وكماله الواجب الذي يجب أن يفعله الإنسان. وإذا رأيت الإنسان يرتكب المعاصي ويتهاون بالطاعات الأوامر فهو ناقص الإيمان، ليس عنده إيمان، الإيمان الذي يجب أن يفعله قد تركه. لهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. ومؤمن هنا الواو حالية، يعني حالة كونه يفعل هذه الأفعال يكون ليس مؤمنا، وليس معنى هذا أنه يكون كافرا، لا، ولكن ليس عنده الإيمان الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجرائم، ما عنده الإيمان، لأن الإيمان الكامل يمنع الإنسان يفعل هذه الأفعال، يمنعه. فإذا نقص إيمانه صح أن ينفع عنه الإيمان إذا نقص بالواجب، إذا ذهب ركن منه أو جزء منه من الإيمان الواجب صح أن ينفع عنه، إنه مثل ما يقال: الصلاة لمن لم يتوضأ، يعني صح يصحنا في الصلاة، وكذلك لا صلاة لمن لم يكن صلبه في الصلاة، لأن إقامة الصلب ركن من أركان الصلاة. فهذا مذهب أهل السنة، يعني أهل السنة خلافا للخوارج الذين يأخذون بظاهر مثل هذه النصوص ويطبقونها على المسلمين ويجعلونهم كفارا خرجوا من الدين الإسلامي، وهذا ضلال ظاهر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زنت المرأة صلى عليها وجمها وصلى عليها، وكذلك إما شتم إنسان أو سب شارب الخمر قال نهاه عن ذلك، قال إنه يحب الله ورسوله، والله جل وعلا يقول في القاتل: قاتل الذي يقتل مسلما فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسماه أخ، يعني القاتل أخ للمقتول، وهذه الأخوة ليست هي أخوة النسب، وإنما هي أخوة الإيمان، أخوه في الإيمان. والنصوص في هذا كثيرة، ومعلوم أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أقواله وأقوال الله جل وعلا لا تتضارب ولا يناقض بعضها بعض، بل يجب أن يجمع بينها وأن يصدق بعضها بعضا كما فعله أهل السنة خلاف الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع.
وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا.
بغض أعداء الله من واجبات الإيمان، وليس بغضهم فقط بغضهم في النفس، بل بغضهم ومعاداتهم وإظهار ذلك لهم لابد، كما قال الله جل وعلا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وفي آيات كثيرة يقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. آيات كثيرة جدا ينهى عن موالاتهم وعن موادتهم وعن توليهم، بل نهى عن الركون إليهم، وأن مرتنا إليهم أنها تمسه النار ولو قليلا، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الركون إلى ذلك وتوعد على هذا. وهذا أمر من لوازم الدين الإسلامي. وكذلك المبادات لهم بالعداوة، كما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هنا إذ قالوا لقومهم، يعني صرحوهم وواجهوهم بالقول وأظهروه لهم، أو أنهم قالوا نبغضكم في نفوسنا ويكفي، نحن لسنا مكلفين بأن نواجههم، بل الإنسان مكلف، المسلم مكلف بذلك، أن يظهر أنه عدو له، عدو للكافر، عدو الله جل وعلا، ويبغضه في الله جل وعلا. ولا يتم الدين الإسلامي إلا بهذا، فإن الله جل وعلا جعل الإسلام مبنيا على تأله الله وفعل الطاعة وموالاة المؤمنين، وأخبر أنه إن لم يكن هذا حصل الفساد العريض في الأرض والكبير. ما ختم سورة الأمثال بأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، ثم قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكذلك كون الإنسان يكون مكثرا لسوادهم أو يبيت معهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين. ثم قال: لا تترى نارهما، يعني نار المسلم ونار المشرك، إلا في سبيل الله بالقتال، إذا كان يواجهه بالقتال.
ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم.
يعني أن الترجمة وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني أن طاعة الله وتتبع ذلك ومحبته علامة المؤمنين، وطاعة الطاغوت واتباعه علامة النفاق والكفر. ومن الطاغوت الهوى، فإنه من المعبودات من دون الله، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى إلها. كل مبشرون معناها أنه إذا هوي شيء اشتهى شيئا فعله بلا مبالاة، لأنه معصية.